بنرحب فيكم حلقة جديدة من عالم الدوري الإنجليزي. حلقة اليوم الكلام في عنا كلام كتير 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 بدنا نحكي فيه. خلدون مرحبا فيك ويعطيك العافية. وسوء انتقالات كبير لبعض الأندية. في بعض الأندية ما بعرف إذا كانت مفاجأة أنه ما عملوا أي انتقالات أو شيء زي هيك, بس في كلام كتير بينحكي عليه. أبرز الأشياء اللي رح نحكي عليها غالبا رح تكون نيوكاسل, لأنه نيوكاسل هو أكتر فريق صرف. إيفرتون فاجأنا بالتوقيع مع مدرب, فاجأنا بالمدرب اللي انربط فيه وجابه, وكمان في عنده صفقتين مهمين أو مفروض أن يكون من العيار التقيل. ممكن هذه شغلة تكون تقلب موسم إيفرتون. خلدون من وين حاب تحكي؟ شو مين أكتر الفرق اللي لفت أنظارك؟ كنا عم نحكي إحنا قبل الهوى أنه أكتر الأندية صرفا هم أندية القاع, ويبدو انه هذه زي رساله الواحد بيشوفها انه هاي الانديه بدها تحافظ على فكره البقاء بالدوري الانجليزي, بدهاش تهبط للدرجه الثانيه, وهذا شيء كويس بالنسبه لهم.
اول شيء برحب فيك نايف, طبعا برحب بكل المستمعين الكرام. احنا بس علينا نتذكر اول شيء انه الانتقالات الشتويه هي غير مثاليه لاي نادي. الانديه اللي بتلجأ وبتصرف فلوس بالانتقالات الشتوية هي المضطرة, اللي عندها طوارئ, اللي عندها مشاكل, اللي بدها يتحقق هدف معين, إن كان صراع على اللقب أو إن كان محاولة الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أو دوري أوروبي أو الهروب من الهبوط. عشان هيك شفنا أنه بالأندية الإنجليزية بنافذة انتقالات هي اعتبرت الثانية الأعلى. شوف احنا بعدنا عم نحكي من تبعات كورونا وانه كيف المعاناة المادية عند كثير من الأندية بالعالم كله في الحقيقة, بس الأندية الإنجليزية صرفت هذا الثاني أعلى رقم تصرفه من 2018 صرفت تقريبا 420 أو 430 مليون جنيه استرليني في شهر واحد. هاي المرة صرفت 295 مليون, أكثر من نصف هذا المبلغ نايف اللي هو 150 مليون جنيه استرليني صرفته الخمس أندية اللي بالقاع اللي هي عم تحاول تتصارع من أجل بقاء اثنين منها وثلاثة راح يهبطوا. بس كمان الملاحظ أنه مثل ما حكيت اللي عم بلجأ لسوق الانتقالات اللي بده شيء. يعني شفنا بكل أوروبا, بإيطاليا أنشط نادي كان يوفنتوس لأنه عنده هدف, لأنه دائما بيفكر أنه طيب شو الفرق بين المركز الرابع والخامس كمكافآت من الدوري؟ ما راح يفرق كتير, بس الفارق الكبير أنه أنا إذا حصلت على المركز الرابع هذا راح يضمن لي يمكن 100 مليون أو 80 مليون من المشاركة بدوري الأبطال. عشان هيك لجأ يوفنتوس بكل قوة لتعزيز صفوفه. نفس الشيء مين؟ برشلونة بأسبانيا. هو أنشط شيء, مفلس وعنده في الواقع كوارث مادية وكذا.
برشلونة لازم نحكي عليهم. احنا شباب احنا عارفين ان احنا بنغطي الدوري الانجليزي, بس فيه كم من نقطة لازم بسوء الانتقالات ندخل فيها, ما رح نقدر نتحشاها.
يعني المهم نايف ان هو كان كمان نشيط جدا لانه عارف ما بيقدر يغامر ويروح على حاله فرصة الحصول على المركز الرابع. والمثير أنه الاثنين موقع مشابه, يعني أعتقد برشلونة مركز خامس وبيبتعد عن أتلتيكو مدريد بنقطة أو كذا وراح يلتقوا يوم الأحد. بس عموما خلينا نرجع على الكرة الإنجليزية. نفس الشيء بتلاقي اللي ما لجأ لسوق الانتقالات الغير مضطر, يعني الكبار كلهم تقريبا اللي عملوه كان مش مضطرين عليه, يعني أو إنه مش له أهداف حالية. يعني زي مثلا تشيلسي مع أنه عنده مشاكل وغيابات وإصابات خصوصا بالأظهرة ما راح على سوق الانتقالات, جاب كأنه مدافع من داربي, يعني مدافع صغير. أرسنال باع تخلص خفف رواتبه, يعني هو طلع من الكأسين المحليين مش فيش عنده أوروبا, قال لك فيش عندي غير الدوري الإنجليزي. روح طبعا النجم الكبير أوباميانغ وراح نحكي عليه بعد شوي كمان, وتخلص من 4-5 لاعبين وأعباء كبيرة من الرواتب. السيتي كمان ما لجأ إلا بس عشان يجيب مهاجم اللي هو ألفاريز من ريفر بليت بالأرجنتين وخلاه هناك, يعني ما استفاد منه من الموسم هذا أو بقية الموسم هذا. ليفربول نفس الشيء, لجأ لسوق الانتقالات لما صار مضطر لما جاب لويس دياز من بورتو، طبعا جناح رهيب هو، اضطر لأنه توتنهام أيضا فات على الخط وحاول يخطف الصفقة منه، فهو اضطر يدفع المبلغ اللي طلبه بورتو منه وجاب هذا اللاعب. يعني الكبار مانشستر يونايتد كمان ما جاب حدا من الكبار، الست الكبار خلينا نحكي، فيش غير توتنهام. توتنهام اللي عنده المشاكل واللي بيحاول انه يرضي مدربه كونتي انه انا ليش بدي اياك تظل معانا واحنا عندنا مشروع. وكمان صارت مشكله عنده لانه كان في عنده هدفين عم بلحقهم اللي هم ادم تراوري و لويس دياز
اللي راح على ليفربول.
اي الاثنين حاول يضبهم، حاول راحوا الاثنين، واحد راح برشلونة وواحد راح على ليفربول، فبالتالي صار مضطر ولقى يوفنتوس المضطر كمان انه يبيع عشان بده كمان يخفف الاعباء، لانه صرف على دوشان فلاهوفيتش مبلغ كبير جدا وجاب دينيس زكريا، بده مبالغ تجي، فنجح في ضم كولوسيفسكي وبنتانكور. بس كل التركيز كان على القاع، على نيوكاسل بالتحديد اللي هو كان أكبر أو أكثر فريق صرف بسوق الانتقالات هاي.
طيب خلدون، بدنا نحاول ندخل على كم من فريق بالتفاصيل. في فرق تانية يعني اللي الانتقالات اللي بدنا نحكي غير مؤثرة أو مش كتير كبيرة منعديها. أوكي، هلأ في عندي مجموعة أسئلة خلال الحلقة أنا خلدون، يعني في أسئلة معينة عن، في عنا سؤالين عن إيفرتون، في عنا سؤال عن مانشستر يونايتد، سؤال عن ليفربول، مش ليفربول، توتنهام. فهذول إن شاء الله هلأ بالدور إحنا رح ندخل عليهم. خلدون نبلش من نيوكاسل. نيوكاسل الحكي غريب، يعني نيوكاسل كان أمل أعلى بس سمعنا صفقة الاستحواذ، الكل صار يتأمل ويحكي والنتائج كانت مش ماشية، تم تغيير المدرب، إجا المدرب الجديد عم بيحاول، عم بيعمل، عم بيسوي، بس لسه نيوكاسل بعده بالقاع، بعده ما تحرك يعني يطلع مثلا مركز 17-16 إنه يقدر يتنفس، بعده هو بمرحلة القاع. شفنا صفقات، قيمة الصفقات أعتقد إذا أنا مش غلطان فوق 90 مليون باوند، في أكثر يعني بغض النظر بلس بلس، فرقم عالي جدا على نيوكاسل. تريبيه واحد من الأسامي اللي إجت، أهم اسم كان برونو جيمارش إذا أنا مش غلطان،
جيمارش
البرتغالي اللي هذا سمعنا اسمه مربوط بأكثر من نادي، نيوكاسل قدر يقتنسه.
صح،
من عندك الكلام خلدون على نيوكاسل؟
طبعا اول شيء بس احنا عشان ما يزعلوا منا حبه، نيوكاسل هم مش بالقاعده، هم فعلا طلعوا للمركز الثامن عشر، يعني جابوا فوز باخر جوله كانت مع ليدز
ثلاثه. خلدون
اللي صار بالقاع هو حبيبك، فريق حبيبك السابق اللي هو
العظيم واتفورد
صار بالقاع عموما، او عفوا
بيرنلي
مباريات مأجلة اللي هو سبيشال وان شون دايش. المهم انه شوف الفرق مش كبير بالنقاط في القاعة، لكن الكل زي ما حكينا الخمس اللي بالقاعة منهم إيفرتون هم اللي صرفوا اكثر شيء بسبب هذا فكرة انه عدم الخروج من جنة النعيم، جنة النعيم اللي بتضمن لك 140-150 مليون جنيه استرليني حتى لو احتليت القاعة، فكله بده يهرب. بس نيوكاسل النقطة الغريبة فيه نايف، لما صار الاستحواذ اعتقد شهر 10 الماضي الكل بلش يحكي ايش مين نجيب، كيليان بابي، لا هالاند، لا مش عارف نيمار، يعني كل الاسماء الكبيرة بعالم كرة القدم كلها تناقلتها ألسن مشجعي نيوكاسل، ولأنه الاعتقاد بأنه احنا صرنا أثرى نادي في العالم. بس انا مثل ما بلشت الحلقة قلت أنه سوق الانتقالات الشتوية أصعب شيء، وفعلا صحيح أنه البعض اعتبر السوق أو نافذة انتقالات نيوكاسل عادية مش بشواكة ممكن يعمل أفضل، بس صعب جدا أنك تعمل صفقة بهاي النافذة خصوصا لفريق ما بده يبيع نجمه. شوف أنت يا إما بدك تروح تأخذ لاعب، تحظى بلاعب بده يتخلى عنه نادي لأنه مش من الفريق الأول أو راتبه عالي، أو بدك تحظى بلاعبين معروضين للبيع. يعني ما حدا راح يعطيك أفضل لاعب عنده إلا إذا بتصير صفقة بالصيف مبالغ بمقابل مادي وتعطيه فرصة حتى النادي البايع إنه يعوض هذا الغياب. بس بالنسبة لنيوكاسل اللي عملوا كل صفقة نايف كانت مضنية ومتعبة، لأنه يعني حتى كان مفترض يكونوا 6 صفقات، هم 5 يعملوها نيوكاسل. كان مفترض يجيبوا جيسي لينغارد كخيار هجومي وما نجحوا إنه يجيبوه، لأنه صار في مد ومانشستر يونايتد رغم إنه عقده منتهي بالصيف أصر إنه بده مبالغ كبيرة، وهاي المبالغ تعتمد على بقاء نيوكاسل. شو بتخيل؟ مش بس هيك نايف، يعني قالوا لك راح تدفع كل راتب لينغارد، يعني عجزوا الأمر، قالوا لهم راح تدفعوا 2.5 مليون جنيه استرليني لإعارة 6 أشهر. نيوكاسل قالوا أوكي، بالأخير قالوا لهم إذا نجحتم وبقيتم بالدرجة الممتازة بدكم تدفعونا 9-10 مليون كمكافأة بقاء. طبعا نيوكاسل بده يتفاوض وبده جيسي لينغارد، وجيسي لينغارد بده نيوكاسل. فهاي الشروط التعجيزية، لأنه من وجهة نظر مانشستر يونايتد، وهذا يمكن راح يقودنا لإجابة على سؤال على مانشستر يونايتد إد وودورد والرئيس التنفيذي الجديد، بأنه عقليتهم صارت أنه أنا عارف أنه لينغارد راح يتركنا مجانا بنهاية السنة، بس إذا أنت استفدت منه وظليتك في دوري راح يعطيك 150 مليون من بقائك فيه، أنا بدي جزء من هذا المبلغ كمكافأة لي، اللي هو 10 مليون 12 مليون أو كذا بحسب شو كان الاتفاق. طبعا نيوكاسل رفض وبقي جيسي لينغارد موجود في مانشستر يونايتد، لكن فعلا جيماريش هو أبرز صفقات نيوكاسل الخمسة. طبعا تريبيا مدافع رهيب، مدافع يمين، وأجا ممكن من نص النافذي، وأعتقد راح يصير كابتن الفريق لأنه عنده العقلية الاحترافية، عنده عقلية الصارمة بالعمل. كنت أتمنى أنه يجيبه حارس، كان في كلام راح يجيبه هندرسون، ما صار هذا الكلام، لكن خط دفاعهم صار أفضل عند تريبير على اليمين. جابوا أيضا دان بيرن من برايتون، هذا ابن نيوكاسل، ابن المدينة، مولود فيها وكان يشجع الفريق وكان مع الأكاديمية لحديد ما صار عمره 11 سنة وهلأ رجع. بس دان بيرن جابوه من برايتون ب 13 مليون، بس هو أصلا مش أساسي، ما كانش أساسي ببرايتون، هو لعب كذا مباراة لأنه كان فيه إصابات، فهو نوعيته مش واو. نفس الشيء تريبير عمره 32 سنة، معناته مش واو. جابوا مات تارجت كان احتياطي في أستون فيلا، طبعا أستون فيلا شراه من ساوثهامبتون، أيضا مش الواو، يعني لاعبين وسط. جيماريش اللي ممكن أعتبره لاعب ثقيل، بس جيماريش مش صانع ألعاب ولا هداف من الوسط، هو لاعب وسط بوكس تو بوكس، أقرب إلى الارتكاز، بيحميلك الخط الدفاعي، بيقوم بتمريرات أمامية بدون أنه يعني يسجل أهداف. بس دوره مهم جدا لفريق إحنا اعتبرنا دائما مشكلته في خط الوسط، عنده خط وسط رخو، فبالتالي هذا راح يعطيه صلابة. اللي أنا من الصفقات الخمسة، حكيت 4 صفقات، الصفقة الخامسة اللي اعتبرتها مش اللي هي طبعا كريس وود المهاجم بيرلي. طبعا البعض يقول لي يا أخي بيرلي باعوا ب 25 مليون ربحوا، يعني 25 مليون كثير للاعب عمره 30 سنة سجل 3 أهداف فقط هذا الموسم، لكن نيوكاسل دفع هذا المبلغ لأنه فك أو دفع الجزاء في عقده، يعني فك الارتباط معه بدفع هذا الجزاء 25 مليون، وما أعتقد أنه بيستحق 5 مليون، بس هو مطلوب عند إديها، وعلى اساس أنه تريبير بيرفع الكرات وهو فيزيكلي قوي وقوة بدنية، يعني يقوم بقيادة الخط الهجومي، بس هاي نقطة الضعف راح تكون. بس عندك طبعا سام ماكسيمان موجود، عندك الميرون، عندك جولينتون، عندك ويلسون إذا رجع من إصابة ممكن يشكله فريق جيد، لكن الأهم النواة الأساسية هي البناء من الخلف. بس البناء من الخلف، هاي الأسماء اللي سمعناها مش الواو، لكنها أفضل ما يكون متوافر نجح نيوكاسل في ضمه.
طيب خلدون، بعد هذه النافذة والانتقالات اللي جابوها نيوكاسل، هل بتشوف فرص نيوكاسل بالبقاء أعلى من في بقية الفرق الثانية؟
هو موجودي كانت أعلى حتى قبل ما يجيبوهم، يعني الفريق ما كان سيء، هو مر بتخبط وبديش أحكي سوء حظ، يعني بتخبط وبتعرف نايف أنت لما تمر بسلسلة سيئة بصير تفقد الثقة حتى بنفسك كلاعب يعني، وتفقد الثقة بمدربك، مدربك يفقد الثقة فيك، بصير في شكوك كثيري. هذا اللي صار مع نيوكاسل، بس إحنا هو نفس الفريق اللي احتل المركز 12 الموسم الماضي، نفسه اللي احتل المركز 11 الموسم قبل الماضي مع إن كان ستيف بروس أو قبلها مع بينيتز، يعني عنده النواص صح، بس المشكلة هذا التخبط اللي صار. بس هلأ أنت زدت قوة، عنده كان مشاكل على الأظهرة برأيي أنا، أنت حليتها، جبت تريبير وجبت تارجت، فهذول ممتازين، وجبت لاعب الوسط الثقيل اللي هو جمارش، أعتقد راح يكون ربما كافي إنه يعطي لحاله فرصة للبقاء، مش راح أقول كافي للبقاء، لا يعطي لحاله فرصة، لأنه كل الفرق اللي بتنافسه كمان جابت لعيبة. نوريتش بالنهاية حقق انتصارين، يعني ممكن أي شيء يحدث، واتفورد غير مدرب وجاب مدرب مخضرم ثاني اللي هو هودسون، وجاب كمان كذا لاعب وعزز صفوفه، وعلى فكرة عنده لعيبة رهيبين واتفورد، اسماعيل سار ودينيس، يعني هذول مهمين جدا، إذا دربوا صح زي من هودسون يمكن يصير فريق مختلف. ونفس الشيء بيرلي اللي باع كريس وود راح جاب مهاجم أطول وأكبر وأضخم من كريس وود، جاب فيوخورست من يعني فولفسبورغ الألماني،
على عشان هالاسم لازم يهبطوه. تخيل انت على اسم
مهاجم هولندي على فكرة، لعب لمنتخب هولندا هو. فالمهم انه الكل حاول يعطي لحاله فرصة، لكن الاكثر اللي عملها كان نيوكاسل، صرفت اكثر من 90 مليون جنيه استرليني، وبتصور لو كانت انتقالات صيفية كان شفنا انواع مختلفة من اللاعبين اجوا لنيوكاسل.
يعني انت حكيت خلدون باول حلقة انه بشكل عام مجبرين الاندية على خيارات معينة، مش بالسهولة انك تجيب اي لاعب الا لو كان في دفع زيادة عن اللزوم، يعني وهذا الدليل انت عم تحكي على لاعب زي لينغارد. الشروط التعجيزية من مانشستر يونايتد للاعب راح ينتهي عقده، عرفت كيف؟ يعني هو اللاعب متوفر مجانا، اي حد بيتفاوض معه اليوم بيقدر يقدم له عرض وياخده مجانا بشهر بواحد سبعة. فشروط يعني شروط غير مثالية للكل انه يقدر يجيبه، فعملوا اللي بيقدروا عليه. هلا خلينا ننتقل على الفريق الثاني اللي انا حاب احكي عنه، في حماس كتير كبير على الفريق الثاني خلدون، تحديدا من مشجعين تشيلسي. مشجعين تشيلسي صار يقول لك احنا عندنا فريق ثاني اليوم بالدوري الانجليزي اللي هو ايفرتون، لانه بتعرف انت لامبارد هو عباره عن ايقونه للاعبين لمشجعين تشيلسي. لامبارد، جون تيري، هذولا لهم يعني مكانه ومعز كتير عالي. واخر الاخبار بعرفش انا اذا صار في تاكيد او لا، لامبارد عم بيحكي انه بدي يستعين باشلي كول يكون معه بالطاقم التدريبي. ساعتها انت جمهور تشيلسي راح تشوفه عن جد عم بيركز اكتر على ايفرتون بحكم حبهم للاعبين هذول. اللاعبين كل واحد له كان مكان كتير كبير بفتره اللي لعبوا فيها بتشيلسي. هلا ايفرتون جابوا المدرب الجديد لامبارد، ربما تكون هذه الفرصه انسب له بالوقت الحالي، عنده مجموعه من اللاعبين شباب او شيء زي هيك. شفنا احنا لامبارد كان مضطر مع تشيلسي لعب بلاعبين شباب وقت الاغلاق سوء الانتقالات لتشيلسي، جاب لاعبين، الاول هو ديلي الي وفان دي بيك لاعب من اللاعبين اللي احنا شفناه، ما بعرف هل نحكي انه انظلم او لا، بس هلا فرصته انه يثبت انه في عنده شيء. فان دي بيك انت حكيت اكثر من مره انه مانشستر يونايتد لما اشتروه ما كانوا محتاجينه لانه عندهم لاعبين بنفس المكان ونفس المركز، فهو خيار كان غريب يعني. انت اكثر من مره ابديت تعجبك من الصفقه وليش هو موجود بالفريق. شفنا المدرب الاول ما لعبه والمدرب الثاني كمان ما لعبه، سواء رالف او أوليغنار. اليوم عنده فرصة، ديلي ألي عنده فرصة، لامبارد عنده فرصة. شو توقعاتك أنت للامبارد؟ خليني أنا أشوف لك، تعرف بما أنه إحنا عم نحكي على موضوع لامبارد، عندنا سؤالين إحنا على أو إيفرتون، عندنا سؤالين على تشيلسي. السؤال الأول خلدون من بوطحنون، بوطحنون قاعد عم بيسأل بقول لك نهاية السوق اللي كانت أبرز، وأعتقد إيفرتون أخذوا دور البطولة، أسماء لها وزنها من مدرب فرانك لامبارد والمغضوب عليهم ديلي ألي وفان دي بيك، إلى أين ممكن أن يصلوا في جدول الترتيب، وهل ممكن نرى نسخة جديدة مع لامبارد بأسماء شابة مطعمة بلاعبين الخبرة؟ تحياتي لكم. وعنا حبيبنا أبو دلال بورتسموثي بقول لك يعطيكم العافية وشكرا على جهودكم الطيبة بالحلقات الرائعة. شو التغييرات اللي بتوقعها من لامبارد مع إيفرتون، وهل يمكننا اعتبار ما تبقى له من الموسم الأول معهم مرحلة استكشاف وتجارب فقط، أم أنه مطالب بأمور معينة؟ تقريبا يعني الأسئلة قريبة من بعض.
طيب حلو، أول شيء بس علينا نوضح كذا شغلي أهمها، أنه لامبارد عرض عليه أكثر من وظيفة أو هو تقدم لأكثر من وظيفة، وكان بالنهاية مسير اتفاق منها مع كريستال بالاس قبل ما يعينوا باتريك فييرا كان مرشح بقوة، مع وولفرهامبتون كان مرشح بقوة، مع أكثر من نادي حتى خارج الدوري الإنجليزي وأيضا في الدرجات أو الدرجة الأولى. لكن كان دائما لامبارد بيحكي إنه أنا إذا بدي أرجع لتدريب بدي مشروع. طبعا إحنا بنسمع هاي الكلمة كثير، بدنا مشروع بدي مشروع. اللي مع تشيلسي لما صار مدرب، وأنا دائما بحكي إنه بالكبار بالأندية الكبيرة السيتي عنده مشروع، ليفربول عنده مشروع، تشيلسي ما عنده مشروع، عنده مالك بؤمر وبأول هفوي أو تخبط على طول بيقيل ويجيب المدرب اللي بعده. بالنسبة للامبارد لما راح قعد مع فرهارد موشيري اللي هو إيراني بريطاني الجنسية مالك إيفرتون، عنده كثير فلوس ما عنده مشكلة بالصرف والإنفاق. اللي وقف إيفرتون على الإنفاق في الصيف بسخاء كان قانون العدل المالي، وطبعا دفع الثمن بنيتز. على فكرة أنا بتأسف لرحيل بنيتز لأنه بعتبره مدرب جيد، وصارت الظروف معاكسة منها غضب جماهير ليفربول عليه وجماهير إيفرتون حتى عليه. المهم لامبارد ما كان عنده صعوبة أنه يوافق على تدريب إيفرتون لأنه عارف أنه هذا مشروع. وأول شيء عمله طبعا هو الأحد بالليل صار الإعلان، التنين الصبح كان عم بتصل مع ديلي ألي ومع فان دي بيك تعالوا. طبعا فان دي بيك حاول أبو مرتو اللي هو دينيس بيركام أسطورة أرسنال يتصل مع باتريك فييرا اللي كان صاحبه زميله في أرسنال إنه يأخذ معاه على كريستال بالاس، وكريستال بالاس كان من أبرز الفرق اللي عم بتحاول يجيب فان دي بيك. لكن فان دي بيك بأول تصريح بعد ما راح إيفرتون قال أنا جئت لإيفرتون عشان لامبارد. شوف التأثير نايف، هذا التأثير السحري للاعب زي ما أنت حكيت، كيف جماهير تشيلسي صارت تشجع أو بدها تشجع لامبارد وإيفرتون، صار نفس الشيء تأثير النجوم اللي عشقوا تشيلسي أو عشقوا لامبارد كلاعب، صاروا يعني إذا طلب منهم لامبارد أن يأتوا على طول راح يجوا، وإذا كان عندهم خيارات أخرى راح يختاروا لامبارد. هذا أول تأثير سحري. طبعا إيفرتون عانى من إصابات كثير، عانى من أمور كثير، عانى من غيابات زي كالفرت لوين وحتى ريشارلسون، بس عنده أسماء كبيرة منها كالفرت لوين وريشارلسون، عنده مدافعين كبار، عنده حارس مرمى الأول للمنتخب الإنجليزي، يعني عنده الأساس موجود. هلأ اللي راح يصير، طبعا أنا بعرفش يمكن أبو طحنون السأل إنه بأي شو الترتيب راح يكون
توقعاتك،
ما أعتقد في حدا راح يسأل على الترتيب حاليا، أهم شيء نشوف في تطور بالأداء بالعروض بالنتائج. أعتقد يعني ممكن تقول يا أخي ما هو إيفرتون مش متورط بدوامة هبوط، راح أقول لك لا، هو بس بيبعد 3-4 نقاط عن المركز الثالث من القاع، يعني ممكن ينزلق إلى هذه الدوامة.
خسارة واحدة خلدون، خسارة واحدة
بالضبط، بس هو لعب مباريات أقل عموما. يعني الفكرة مش قصة أنه في خوف أنه إيفرتون يهرب يسقط أو يهبط، مش خوف على أنه لامبارد يفشل في هذه المهمة ويهبط إيفرتون، لا، الخوف أنه فكر لامبارد ما يقدر يطبقه مع الفريق بتقديم كرة لائقة جميلة. شفنا منها مع تشيلسي في موسمه الأول بالتحديد، وأنه يقدر يقنع اللاعبين للإيمان بأفكاره، لأنه صارت فيه هاي مشكلة مع لاعبين تشيلسي في الموسم الثاني، في بعض اللاعبين ملوا من اللي عم بطلبوا وصار غير مفهوم، ولهذا صار فيه تحزبات بداخل تشيلسي ورأينا نتائج كارثية قادت إلى إقالته. فأعتقد الهدف الأساسي الآن مش الوصول لمركز خامس ولا سادس ولا سابع، وأعتقد صعب جدا أنه يبقى في وسط القائمة، يقدم عروض أفضل، نتائج أفضل، ونشوف تألق لبعض اللاعبين إن كانوا الجدد زي فان دي بيك أو ديلي ألي. يعني إذا طلع من ديلي ألي اللي كنا بنعرفه عنه زمان، هذا بكون رهيب، وأعتقد هذا ممكن أن يحصل. بس أعتقد الموسم المقبل ممكن نتحدث عن وجوب الحلول ضمن الستة أو سبعة الأوائل. الآن مستحيل نطلب هذا الشيء، فقط نطلب تحسن وتطور النتائج والعروض.
هلا أنا اللي بشوفه منطقي لإيفرتون منطقي، زي ما أنت حكيت مش مهم مكانه بالجدول، بس خلص يوصل مرحلة كمان خلينا نحكي نهاية شهر فبراير، يكون الفريق خلص مرتاح بعد عن فكرة أنه أنت قريب من الهبوط أو شيء زي، خلص صار مرتاح، صار طلع شوي لأعلى، بعد له 4-5 نقط زيادة عن اللي هو هذا عليه، وحصد مزيد من النقاط عشان خلص يكمل الدوري وهو مرتاح. ساعتها لامبارد نفسه بيبني وهو مرتاح، عم بيجهز للموسم الجاي. ما في ضغوطات، ما في هم، ما في وجع الرأس. أوكي عندك مباريات بتخسرها وبتفوزها وهذا رح يصير عندك، بس ما بدك لما تخسر خسارة واحدة تلاقي حالك تورطت، صار عندك ضغط أعلى. لا، بدك إياهم خلص إنه خسارة عادي، ما مشكلة، تحضير، إحنا عم نحاول نشد حيلنا، عم نحاول نظبط أمورنا للموسم القادم. هذه بالنسبة إلي أهم شيء لازم يركزوا عليه. يعني أنا بشوف إنه هو أكيد الهدف إنه ما يدخل حاله بالدوامة ويطلع على أحسن. هلا الفريق الثالث اللي حابين نحكي عليه، أنا لازم أحكي عن توتنهام، لازم لازم. كيوفنتينو بقدم الشكر أنا لإدارة توتنهام إنه أخذوا فابيو باراتيشي اللي شكله عمي.
أيوة تذكر واحد بالتحديد يعني.
باراتيشي أنا بحس إنه عميل. يعني تعرف أنا بدي أحكي لك الكلام اللي أنا عم بقراه على السوشيال ميديا، خلدون جمهور يوفا، خليك من جمهور توتنهام، خليك من جمهور توتنهام. جمهور يوفا صاروا ناس يكتبوا يقول لك اللي عملوا باراتيشي ليوفا من لما تركهم أكتر من اللي عمله لما كان معهم. تخيل الجمهور كيف عم بيحكي. هلأ بنتنكور لاعب كويس، خلدون كولوزيفسكي لاعب كويس، بس هم وصلوا مرحلة ما إلهم أي مكان أبدا، أي مكان مع تشكيلة الليجري أو اليوفي، انتهت صفحتهم. زي رامزي طبعا الكل كان عم بتابع أخباره، رفض أعتقد 4 أو 5 عروض من إنجلترا، وآخر شيء راح على رينجرز. بغض النظر هو كانوا بيناسبوه أو لا، بس أنت لما عم تطلع عليه رينجرز عم يعني بمتصدر الترتيب بنفس اللقب، ممكن يلعب تشامبيونز ليج، فأحسن من الفرق اللي عرضوا عليه، لأنه اللي عرضوا عليه يعني فرق وسطية وتحت أو عم بتصارع الهبوط،
بده يضمن لقب، بده يضمن يجيب.
فأنت بتتفهمها شوي على رامزي. هلأ اللاعبين هدول خلدون ممكن كونتي يقدر يستفيد منهم، ممكن يطلع منهم شيء كويس، بس أنا بحس طبعا كل جمهور يوفي سعيدين وبتشكروا توتنهام من قلبهم على الخدمة، لأنه كل جمهور كان بده يخلص منهم لأنه صاروا عبء على الفريق. بحس أنه الضغط اللي صار على توتنهام، وهذا كان في عليه سؤال من حبيبنا أحمد الشهري، توتنهام كان مرتبط بدياز وكان مرتبط بأداما تراوري، وفجأة اللاعبين كل واحد راح على مكان مختلف تماما.
هم اللي فتحوا يعني فتحوا أعين الآخرين عليهم. هو أول واحد عرض 15 مليون على تراوري، وفرجوا إنه وولز على استعداد لبيعه، على طول دخل برشلونة وخطفوه. ونفس الشيء على لويس دياز، هو اللي راح فتح بورتو قال لك اوكي انا مش باوروبا مش بدوري الابطال، وكنت ابيعه بالصيف انا ب 80 مليون، تعال اللي عنده 60 مليون تاخده على طول. ليفربول كان يفكر بالصيف، دخلوا خطفوا. فهو عندهم هاي يعني بعرفش روعه بارتيشي ولا
انت خلدون. احمد شو كاتب؟ احمد بيشجع ليفربول ويوفي، كاتب لك بالاخير شكرا باراتيشي على هذا العمل الجميل بتخليص نادي يوفنتوس من اللاعبين الفائضين عن الحاجه وتوريط توتنهام بهما.
شوف انا كولوسيفسكي بحبه، انا كلاعب
بعرف
يمكن ما تلاقى مع عقليه أليجري شو المطلوب من يكون في عنده الشراسي، يكون عنده حدي اكثر بالملعب، هذا شيء مختلف. بس كمان كنت جابهم وهو بيعرفهم منيح، مش انه براتيش اللي عرضهم عليه وقال له يلا شو رايك. يعني ما ننسى احنا قبل شهور كان كنت بالدوري الايطالي وكان مطلع على الكثب شو موجودين من لاعبين، فاكيد هو عنده هاي الرغبه. بس اللي انا مستغرب منه انه كان الهدف الاول كونتي مش لاعبين وسط أو جناح، الهدف هو الأظهرة المتقدمين، لأنه كان عنده مشكلة. هو عشان هيك حاول يجيب آدم تراوري، وتراوري لما سمع أني أنا بدي ألعب ظهير متقدم على طول هرب، فهي كانت عنده مشكلة. بس كمان توتنهام تخلص من كذا لاعب مهم بالاسم، بس كمان ما عملوا كثير أشياء منيحة لتوتنهام زي نادومبيلي صاحب الصفقة القياسية في تاريخ توتنهام، دفعوا تقريباً 56 مليون جنيه استرليني لما جابوه من ليون ورجعوه على ليون إعارة، وليون بعد الموسم تقريبا راح يدفعوا نفس المبلغ إذا اتفقوا أنه يضموه يعني، وتخلصوا من لوسيلسو. لوسيلسو أنا كنت أتوقع لاعب جيد، بس ما شفت منه أي شيء مع توتنهام، أعتقد راح لفيا ريال أو شيء هيك. تخلصوا من كذا لاعب، بس الفريق بعده حتى بقدوم بنتانكور وكولوزيسكي ما اعتقد انه كافي. يعني كنت اتوقع بهاي النافذه. انا بعرف غضب توتنهام، جمهور توتنهام غاضب يا نايف بشكل كبير على الاداره، طبعا هم بيصبوا كل غضبهم على دانيال ليفي، لانه في صفقات كثيره اذا بتفكر فيها بالماضي دانيال ليفي عملها مش مفهومي، مش عارفين ليش، زي بيع كايل ووكر، زي بيع تريبير، كان عندك اثنين من أفضل الأظهرة في أوروبا، بس رحت بعتهم، واحد باعه للسيتي وواحد باعه لأتلتيكو مدريد، بعدين راح جاب عشان يعوض غياب تريبير، راح جاب أوريه من باريس يا جماعة 25 مليون، بالصيف أعطاه فري ترانسفير. يعني في أشياء ما مش مفهومة. عشان هيك جماهير توتنهام بقولوا طبعا أيام بوتشيتينو شفنا كل شيء جميل بهذا الفريق، شفنا الكل متألق وواد، بس كمان غاضبين على دانيال ليفي لإقالة بوتشيتينو وعدم دعمه لما كان مدرب. شوف كيف الغضب عم بيكبر بيكبر بيكبر. فالآن بدهم مش الأمر يتكرر مع كونتي، هم عارفين أنه كونتي عقلي يعني فريدي بعالم التدريب، ما في بتلاقي من هاي العقلية اللي جيب لي اللي أنا بدي إياه وأنا بضمن لك أشياء جميلة منها ألقاب وغيرها. فهني خايفين إنه هذا ما يتكرر، إنه دانيال ليفي ما يعرف يقدم هذا الدعم الكافي لكونتي، وخايفين إنه كونتي يخلص الموسم ويمشي. فعشان هيك ما بعرف إذا كولوزيفسكي وبنتانكور راح يكونوا كافيين، ما أعتقد كافيين ليقودوا توتنهام ليحصلوا على المركز الرابع. في صراع رهيب على المركز الرابع بين 4-5 أندية، فما أعتقد هذا كان الدعم المطلوب عشان يقنع جماهير توتنهام أنه فعلا صار فريقنا أفضل من اللي كان قبل النافذة الانتقالات.
طيب
خصوصا بخسارة ندومبيلي وخسارة لوسيلسو.
طيب خلدون أنا هلأ عندي سؤالين خلينا نختم فيهم قبل ما نحكي شوي على الانتقالات اللي صارت بالدوريات الثانية، أو بعض أهم الانتقالات اللي صارت الدوريات الثانية. عندي سؤال أنا من العزيز مصطفى. مصطفى هذا حبيب رونالدو، كان بشجع يوفا قبل فترة أو بتابع يوفا، خلينا نوضح، كان بتابع يوفا لما كان رونالدو، هلأ بتابع مانشستر يونايتد. فعم بيسألك بقول لك هلا إدارة يونايتد بعد رحيل شو اسمه إدوارد وود 15 سنة له بالنادي، كان هو الآمر والناهي، أبرم صفقات لا معنى لها وجلب مدربين دمروا تغيير الفريق. شو التوجه اللي ممكن يكون فيه الإدارة بلا قدام بدون إدوارد وود وإدوارد اللي هو
إد وودورد زي هوليوود؟ طيب طبعا اللي أجا محله واحد زيه تقريبا اللي هو ريتشارد أرنولد. ريتشارد أرنولد أيضا بخلفية بعالم الحسابات والأرقام والأكاونتنسي يعني، وإنه هذول دورهم إنه يرعوا البزنس ويديروا بالهم على إتاع عائلة جليزر، ما لمش دخل بكرة القدم. إد وودورد كان نفس الشيء، وريتشارد أرنولد بنفس الخلفية، بس يختلف عن المرات السابقة. يمكن عشان هيك شفنا في نوع من الشراسة بالتعامل مع التخلي عن النجوم زي لينغارد، حتى فان دي بيك كان في شروط قاسية اتقبلها إيفرتون، ولأنه صار في مدير كروي، المدير الكروي صار يربط ما بين المدير التنفيذي اللي هو ريتشارد أرنولد اللي كان إد وودورد أول، والمدرب والفريق تاعه، والمدرب أيضا بعالية عطوه صلاحيات أكبر من المدرب السابق. راميك عنده صلاحيات أكثر من سوشير لأنه هو على أساس بده يعيد هيكلة النادي، فصارت فيه من الأمور يعني هو اللي بقول آه أو لا الأخيري على صفقات بيع أو شراء زي رحيل بعض اللاعبين، هو اللي أعطى الأوكي لفان دي بيك. يعني بدك تقنع يونايتد يبيع لاعب بدك تقنع رانيك بالنهاية، هذا الشيء ما كان موجود بالأول نايف. فهي الأشياء عم تتغير شوي شوي، بس كنظير إد وودورد الراحل مع الجديد هم نفس الشيء، نفس الخلفية، هدفهم الأول والأساسي الحفاظ على البزنس تاع مانشستر يونايتد.
طيب
عفوا يعني
أوكي نشوف هلأ شو بدي يصير لمانشستر يونايتد. السؤال الأخير اللي عندي اليوم من الحبيب حسن الزرعوني، عم بقول لك شو مشكلة إدارة ليفربول في شراء اللاعبين، وهل بنشهد عملية بيع في فترة الصيف؟ وبيمدح فيك بقول لك أستاذ خلدون واحد من أفضل الأشخاص اللي بتكلمون في مجال الرياضة، وتحياتي له. أوكي الأخير بدناش نحكيها.
طيب ليش أحكيها؟ ماشي لا. أشكرك عزيزي وأشكره. ليفربول إحنا بنعرف في الإدارات الأمريكية للأندية الإنجليزية كانت الأسوأ بالتجربة، كثير من المالكين الأمريكيين دمروا كثير من الأندية، منها أستون فيلا غاب عن الخمسة. المفروض أستون فيلا يكون من الخمسة الكبار، لما نحكي أربعة توب فور أو توب فايف يكون أستون فيلا بينها. أجا لاري ليرنر أعتقد أو كذا بس قبل 10 سنوات وكذا، دمر النادي وهبط إلى الدرجة الأولى، وهذا كان غير مسبوق يعني الأمر. نفس الشيء لإدارات أخرى، حتى مانشستر يونايتد مفروض يكون أفضل بكثير. ليفربول عقلية مختلفة طبعا، المالك جون هنري وفينوي جروب عندها مجموعة من الأندية تملكها في أمريكا، وعندها إدارات محددة منها عقلية القيام بالحكم على اللاعبين عبر ديتا معينة، إحصاءات زي الفيلم المشهور ماني بول أو شيء اللي جابوا أخذوا الفكرة منها، وهم هاي الطريقة طبقوها بليفربول وصارت ناجحة بشكل كبير، وعلى أساسها بيجيبوا اللاعبين. ما فيش عندهم شيء عشوائي، ما فيش عندهم بلس باينج يعني أنه أنا مجرد صار عندي مشكلة أروح أشتري على طول، لا كل شيء عندهم محسوب. حتى مع الكوارث اللي صارت عندهم السنة الماضية أو الموسم الماضي بغيابات وإصابات كثيرة خصوصا الخط الدفاعي، أخذوا وقت طويل قبل ما يأخذوا قرار بضم مدافعين، واحد جابوا إعارة من شالكا كابك، وجابوا الثاني من بريستل مليونين، واثنين على طول مشوهم بعد ما يعني بدهم يشيهم بعد ما رجع المصابين من إصاباتهم. يعني أنه أنا لاعبيني بكونوا موجودين بحسب خططي، بحسب أنا شو بدي، وأنا بنجز صفقاتي بالصيف عادة. هلأ أنا مع لويس دياز راحوا جابوه لأنه أجبروا، وإحنا تحدثنا عن هذا الشيء قبل قليل، لأنه توتنهام دخل على الخط صاروا مضطرين يجيبوه. عادة عن ذلك هم مش ناويين يفوتوا على سوق الانتقالات.
ليه مضطرين خلدون؟
نعم؟
ليه مضطرين أنه يجيبوه؟
هو ضمن أهدافهم بس كان بالصيف، وعم بفكروا أنا بالنسبة إلي راح يبيعوا ساديو ماني وفيرمينو، وعم بشوفوا فيش مشكلة بغياب صلاح وساديو ماني على المستقبل الهجومي لليفربول. حتى صلاح هن مش راح يتزحزحوا ملي، صحيح انه شوف شو مشكلة صلاح العقد، رامي شعبان رامي شو اسمه عباس اللي هو وكيل اعمال صلاح بدهم حد معين، اعتقد بدهم 300 الف بالاسبوع او 350 الف، وليفربول عارض له 200 الف 200 مش اكثر من 220 الف. بدك take it or leave it.
هو قد عم بياخد هلا؟
هو تقريبا 200 الف باخد هلا،
عارضين عليه نفس الراتب؟
يعني بزيادة طفيفة، لأنه سنه راح يفوت بالثلاثين نايف، وطبعا ساديو ماني صار تقريبا 30 وفيرمينو صار 30، وهذول عقودهم تخلص ب 2023 يعني مش مباشرة، فلما يخلص عقده ب 2023 كل واحد راح يصير 32 سنة. كعقلية إدارة ليفربول تفكر بالأرقام والإحصاءات بتقول لك هذا اللي عمره فوق 30 سنة مش راح يعطيني أداء وعروض مثل اللي بالعشرينات، فأنا ليش تعطيك مبلغ أعلى وانت صرت بالثلاثينات؟ هذا هو أقصى حد، إذا مش عاجبك مع السلامة. وعشان هيك أنا بقول لك صلاح مش راح يمضي على العقد، مستحيل يجدد إلا إذا هو تنازل ورضي بشروط الفنوي جروب أو إدارة ليفربول. يعني مش هم اللي راح يتنازلوا، هو أو راح يظلوا
يماطلوا لآخر
لا ينتهي عقده في 2023 ويرحل مجانا، وراح يقولوا له مع السلامة. هذا اللي احنا كنا عارضينه عليك، إذا بتلاقيه بمكان تاني خذ اللي بدك إياه، هم هيك اعتقادهم. يعني المهم هذه هي عقليتهم، لأنه بقول لك عندنا جوتا وعندنا لويس دياز، عشان لويس دياز بيمثل المستقبل لهم، جوتا بيمثل المستقبل لهم، عندهم هاري شو اسمه هارفي إليوت كمان مستقبل، كيرتس جونز مستقبل، فهذول عندهم المواهب تكفي، ومن مينو ممكن يكون واحد من المستقبل، بس فيرمينو وصلاح وساديو ماني خلصوا مرحلة الخمس سنين السابقة خلص. أوكي. أكملوا مهمتهم. إذا بيحصلوا مبالغ مالية من بيع واحد منهم أو اثنين مش مشكلة، إذا واحد منهم بيمشي مجانا بانتهاء عقده مش مشكلة عندهم. هذه هي آلية فكر عقلية ليفربول، إدارة ليفربول.
أوكي طيب، هلأ خلدون حابب تحكي شيء على حدا تاني من الأندية الإنجليزية؟
أنا مستاء جدا بوستهام نايف، لأنه وستهام اللي كان عنده أكثر سبب انه يجيب لاعبين جدد، عنده اصابات وعم بيعمل كثير ممتاز بالدفاع، الغاب منه قلبين دفاع وبده واحد على الاقل، وبالهجوم فيش غير عنده ميكيل انطونيو كقلب هجوم، كان المفروض يجيب مدافع مهاجم. هم حاولوا مع مهاجم بنفيكا داروين وعرضوا 45 مليون، بس كل محاولاتهم حاولوا يجيبوا نات فيليبس من ليفربول مدافع، حاولوا بس كل محاولاتهم ما فيهاش إصرار ما فيهاش عزيمة، بس أقول لك والله عرضنا، كانهم عم برضوا جماهيرهم أنه حاولنا. وطلع ديفيد مويس في أكثر من مرة خلال الشهر يقول لك عنا فلوس عنا فلوس، بس مش عم بأخذوا قرارات صح وما جابوش ولا لاعب. وأنا حقيقة زعلان، لأنه عندهم فرصة ذهبية أنه يصاروا يا أخي على المركز الرابع وتعزز خطوطك، وأيضا عندك دوري الأوروبي، بالدور الأوروبي حتى هم تأهلوا لدور السطاء، يعني مش عم بخوضوا الدور في دور راح يصير يوم اللي هو الدور بسموه الـ 32
أو دور النصكم، هذا اللي ما حدا أصلا عارف ليش عم بيعملوا،
غيروا طريقة التأهل، فهم بدهمش يخوضوا حتى هذا الدور، متأهلين دور يعني وضعهم كويس، عندهم فرص جيدة، وبتصور موجودين بكأس إنجلترا. ليش ما عززت فريقك؟
هل ممكن
جبت قلب دفاع؟
هل ممكن هم رضيوا بالمكان اللي هم فيه وقال لك انه احنا ما في داعي ننافس زياده فريق فرق زي تشيلسي وتوتنهام وهالفرق على مراكز الاربعه؟
نايف عم بيكبروا بكل شيء. استادهم عم بيجيب 60,000 مشجع كل اسبوع كل ما يلعبوا بارضهم. عندهم استاد الاولمبي في لندن 60,000 اكثر من تشيلسي.
فاهم عليك خلدون، بس انا النقطه اللي عم بحكي لك اياها هم رضيوا وبقول لك انه خلص انا اذا بدي اصرف بصرف بالصيف.
اوكي احكي لك ليش.
قول لي.
زي ما حكى ديفيد موز عنده الفلوس، بس المشكله الاداره وسهام اعطت كل ولا بالقرارات لديفيد مويس، وصار ديفيد مويس كأنه بصرف من جيبته. قال لك شو تجيب لي فيليبي أندرسون تدفع فيه 35 مليون، ليش تروح تجيب لي هذا البلغرين المدرب؟ لا أنا بجيب لاعبين اللي أنا بشوفهم اللي بيستحق يكونوا مع هذا الفريق، اللي بيطحنوا وبيعملوا بالشراء زي عالية أليجري يعني. فأروح يجيب لك مثلا بوين من
ما في زي عالية أليجري. ما في زي عقلية الأجر الله يرضى عليك.
في كتير بس أنت بتعرف.
المهم
هو نفس الشيء، الاثنين مش راح يأخذوا دوري أبطال، هذاك راح يضله خامس وهذا راح يضله خامس. ما بحكي لك
حنرجع على هذا الفيديو، حنرجع ونذكرك هاي السنة لألجري.
طيب اسمع، المهم ديفيد مويز عم بحسس إنه كل الصفقات بده يكون على نفس عقليته بالضبط، ولما يلاقي اللاعب اللي موافق عليه هو ويحاول يعمل عرض وكذا مش عم تزبط معه، مش عم يعني ما زبط معه. بس الهدف السبب الرئيسي هو ديفيد مويس. طيب هو صاحب القرار النهائي.
خلدون بتحب تحكي شوية على في حدا تاني بدك تحكي عليه ولا نختم على أرسنال؟
شوف أوباميانغ برشلونة ما حكيناش أوباميانغ.
ما هو شوف أنت أرسنال بدنا نحكي، خلينا نختم بأرسنال لأنه أرسنال راح يفتح لنا باب لفريقين، بابين حتى، الباب الأول اللي هو يوفي والباب الثاني اللي هو برشلونة.
طيب خلص توكل على الله.
طيب ماشي. هلا أرسنال خلدون كانت ببداية سوء الانتقالات الحكي كان على لاعبين. الأول كان أرتور بدهم يجيبوه من يوفا، دوشان فلاهوفيتش من فيورنتينا. ويبدو أنه في شغلة أنا كنت حكي لك إياها، حكيناها الأسبوع الماضي، وكيل أعمال أو وكلاء أعمال فلاهوفيتش ما كانوا بيردوا تليفون لا على فيورنتينا ولا كانوا بيردوا تليفون على أرسنال. طلع فلاهوفيتش موقع عقد مبدئي مع يوفا، وحسب ما أنا فهمت من صديق إلي بيقول لي إنه حسب القانون الإيطالي إذا اللاعب موقع عقد مبدئي بيقدر إنه ما يرد على التليفونات، وهذا شيء أنا بشوفه جدا غريب وإلى حد ما غير مقبول. غير مقبول لأنه أنت فعلا لو موقع عقد مبدئي مع حدا وما بدك تحكي عادي، فيك تحكي إنه أنا موقع عقد مبدئي مع حدا وبديش أحكي معكم، أما أسلوب إنه ما أردش على التليفون غريب جدا.
عملها دانيال ليفي مع مانشستر سيتي بالصيف نفس الشيء يعني. أوكي.
غير مقبول يا خلدون، إذا ما بدك تعمل
مهنيا أخلاقيا مش حلوة يا أخي، قول أنا مش مهتم وخلص. أوكي. اللي صار مع أرسنال الحقيقة أنه عم بيثبتوا أنه إحنا عندنا فلوس ومستعدين نجيب. طبعا كان في انتقادات كثير على مدى سنوات ماضي أنه الإدارة مش عم تدعم مدرب، حتى من أيام أرسن فينجر بآخر سنتين ثلاثة صار في صرف غير طبيعي، زي نيكولا بيب 72 مليون تخيل على لاعب واحد، يعني هذا مش أيام فينجر عمرها ما صارت. عموما فأرسنال رغم أنه كان هو أكثر فريق صرف بالصيف 150 مليون، كمان أجبي من أول سوء الانتقالات هو بده مهاجم العيار الثقيل بعد الخلافات اللي صارت مع أوباميانغ، وخلص قرر أرتيتا. وهي أنا مش عارف مش راح أحكيها ميزي لأنه كثير من الأنصار أرسنال وحتى الإعلاميين وقفوا مع أرتيتا بسبب موقفه من أوباميانغ وإزاحته وتهميشه على أساس أنه عم بيعلمه درس، بس أنا عم بشوفه أنت مش أول مرة بتعملها، أنت عندك مشكلة في طريقة تعاملك مع النجوم، يعني هاي المشكلة كان ممكن تنحل تحط إيدك حوالين كتفه وتتفاهمه، مش دايما كلها إذا واحد تأخر على التدريب بتروح تعاقبه تشنو، عملها مع أكثر من لاعب ومنها طبعا النجم الألماني أوزيل وغيرهم من النجوم. عموما اللي صار إنه عنده فلوس بلش من أول النافذة وهو بده من فيورنتينا بالنهاية وافق. على فكرة فيورنتينا كان رافض، ورافض المبلغ إلى رفع المبلغ لشيء مقبول، وطلع طبعا رئيس فيورنتينا تنفيذه حقه انه احنا اجانا اكثر من عرض مقبولين من ارسنال, بس الاخ بلافيتش مش عم برد. طبعا هو من حقه يختار النادي اللي بده اياه وفريقه زي ما انت حكيت نايف, يعني كمان حلو تطلع تقول يا اخي انا مش مهتم وخلص انا عندي شوف بالي وانا موافق.
انا 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 سعيد جدا بصفقه دوشان فلاهوفيتش ليوفي, انت عارف انه انا بحب كتير قد ايه بحب يوفي, بس انا هذه الشغله مقلقتني عن اللاعب لقدام. يعني انا بالنسبه لي اللاعب وكيل الاعمال هاي شغله بشوفها مقلقه, اذا بكره بده يجي له كمان اوفر تاني بيعمل نفس الحركه ما بيمشي الحال, ما بيمشي الحال. خلدون
ما اعتقد يعني كان في شيء هو زي كانه امنيته يلعب ليوفنتوس وما بده اي شيء يعكر هذا التفكير او هاي القناعه.
الحكي خلدون
احسن ما يجي ارسنال ويعطي شيء افضل من اللي عرضوا عليه يوفنتوس, بعدين يصير عيد التفكير. خلص قال لك بديش اسمع شيء من حدا لانه انا اخذت قرار النهائي. عموما
الكلام اللي طلع وبيحكي انه فلاهوفيتش مخلص عقده مع يوفي او البري كونتراكت من شهر 10 من شهر اكتوبر, عرفت يعني الموضوع مش حديث, بس بعدين هم بالاخير
فيش بري كونتراكت, يعني هو المفروض انه يكون
اجريمنت
لانه هو عقده مش راح يخلص بالصيف, هو لازم يكون في انتقال بموافقه نادي وبنت موافقة وكيل أعماله على شروطه الشخصية. عموما يعني اللي صار أنه هذا قاد يوفنتوس إلى حل مشكلة كبيرة عنده اللي هي طبعا خط الهجوم, وانت أدرى, بس مع أني أنا مش شايفها مشكلة. أنا طبعا أول مرة حكينا مع بعض قلت لك شو مبروك عليكم لوكا يوفيتش الجديد, بس الفكرة اللي
بس انتو هيك يعني الناس اللي بتشجع أرسنال بشوفها هيك دائما بتعمل هالشغلة انه خلص بس يخسر لاعب ببطل لاعب كبير.
لا مش كلها, بس انا عموما تعرف ليش حكيت لك يا اخي, لانه مشكلتكم مش بالمهاجم. ما انت كان عندك كريستيانو رونالدو, كان عندك اعظم هداف في تاريخ كرة القدم. المشكلة في صانع المهم, هاي مشكلة تانية تتعلق بيوفنتوس. بالنسبة لأرسنال ظلوا يحاول بالنهاية خلص كانت القطيعة واصلة حدها مع أوباميانغ في يوم الاثنين يوم النهائي لسوق الانتقالات فجأة حمل حاله وراح على برشلونة. أرسنال بقول له يا أخي احنا بعدنا ما اتفقنا ما خلصناش, وبرشلونة قال له انت لشو أجيت شو جاي تسوي. فبالنهاية طلعت كثير كلام على انه هو راح يزور أقاربه ببرشلونة, أبوه عنده بيت هناك
سبحان الله,
هو اصلا جاي على برشلونه عشان
سبحان الله.
المهم اللي كان يخبرنا اول باول شو عم بيصير كان اخوان لابورتا رئيس برشلونه, اللي فجاه حتى اليوم طلعت كثير من الاخبار الاخرى انه بحسب موندو ديبرتيفو انه اوباميانغ وافق على 5000 يورو بالاسبوع فقط كراتب, يعني 20,000 يورو بالشهر.
أنا
كانت 350,000 جنيه استرليني, يعني 500,000 يورو بالشهر.
اسمع أنا لو بروح بشتغل ببرشلونة بطلب أكتر.
لا أنا اللي مش فاهمه, شوف ممكن هذا حصل, بس اللي أنا متأكد منه قدرة هذا النادي على إقناع عدد كبير من النجوم, لأنه عملوها مع أكثر من نجوم, عملوها مع توريس, حتى توريس مش براتبه, حتى بقيمة بدل انتقاله اللي هي 55 مليون, قالوا للسيتي مش راح ندفع لكم هلا راح ندفع لكم بعدين. وطبعا نص السيتي كانوا يشتغلوا برشلونه وكانوا اصحاب لابورتا, قالوا له اوكي وراح ياخذوا لون من البنك عشان يدفعوا هذا المبلغ. يعني كل شيء عم بيأجلوه برشلونه, نفس الشيء مع ديباي, نفس الشيء مع بيكي, نفس الشيء مع امتيتي, نفس الشيء مع كل النجوم وافق وتعال, مع ادم تراوري نفس الشيء انه بندفع لك بعدين, انه انت وافق على هذا هلا عشان الرابطة تشوف هذا المبلغ ونقدر نسجله, بس احنا بعدين راح نعوضك. انا يا خوفي من اللي بعدين, لانه هذا الامر ما بيختلف كثير عن ادارة بارتوميو باي ذا واي, اللي هي ادارة لابورتا راحت اخذتهم على محكمة عشان يحكموهم على سوء الادارة. عموما اللي عم بيعمله لابورتا انا بالنسبة لي مش مفهوم ومش صحي, يعني مش منطقي, بس لأنه هو عنده مضطر جدا للعودة إلى المركز الرابع ودوري الأبطال، بده يضمن هاي المداخيل موجودة لأنه في عقود رعاية كثيرة عم تنتظره، بس لازم يأمن حد أدنى من الأمور، منها التأهل للتشامبيونز ليج، غير هيك راح يصير عنده مشاكل. فهو عشان هيك عم بيسعى لضم أي نجم يمين وشمال مرتبط اسمه فيه، وحتى عم بيحكي لك إيرلينغ هالاند راح نجيبه. يا أخي إيرلينغ هالاند اللي من رايولا وكيل أعمال بقول لك أنا راح أخليه أول لاعب يتقاضى مليون يورو بالأسبوع، أنت راح تقدر تدفع هيك؟ فأنا في أشياء ما فهمها عند برشلونة. بس عموما مع بالنسبة لأرسنال الوضع إنه باع في هذه النافذة تخلى عن 4-5 لاعبين، كوليسينياش، بابلو ماري، تشامبرز راحوا باعوه، بس المشكلة راح يقضي الموسم بمهاجمين فقط، لكازيت ونيكيتيا، واثنيناتهم راح يخلص عقدهم في الصيف. يعني ممكن يصير أزمة مهاجمين. بس بالنسبة إلي عندهم واحد إذا بعرف يفكر أرتيتا صح، عندهم مارتينيلي بطبيعته مهاجم قلب هجوم، يستخدمه أكثر كقلب هجوم، وأعتقد بحل مشكلة أرسنال. بس اللي عملوه اللي صار الصفقة بالنهاية نايف الغريب إنه أرسنال أعطى فري ترانسفر لأوباميانغ، مش إعارة ولا بيع مقابل، أعطى فري ترانسفر. فبالتالي هو تخلص من 350 ألف اللي بدفعها بالأسبوع جنيه، يعني 500 ألف يورو بالأسبوع خلص منها. بس برشلونة وافق إنه يأخذه ويدفع له، بس كمان أوباميانغ وافق إنه خفض راتبه. لا يعني بحسب ديبورتيفو موندو ديبورتيفو 5000 يورو بالأسبوع.
شوف موندو ديبورتيفو أخبارها مضروبة، أنا ما بعرف إذا هذا الخبر رح يكون مزبوط، بس كلامك منطقي إنه التشكيك بالرقم ما بعرف. أنا يعني هل
هو لك راح يحصل على مليون بنهاية السنة؟
يعني إذا معوضين له إياها، شوف إذا معوضين له إياها بمكان تاني هذا شيء مختلف.
ما بعرف كيف التعويض حتى نايف، يعني هذا بتقاضى بالسنة 9-10 مليون جنيه استرليني. أنت بحسب حتى أنسى 5000 تاعت الموندو ديبورتيفو، بحسب الإخوان لابورتا إنه راح يحصل على مليونين، من 10 مليون لمليونين. هل فعلا أوباميانغ لهالدرجة بيحب برشلونة وبعشق برشلونة إنه يعمل هيك، ولا في وعد على راح أعوض لك إياها بعدين؟ وهي بعدين لما تيجي وأنت عم توعد الكل راح تعوض لهم
وما تيجي، واسمع وما تيجي بعدين بالأخير،
ويمكن ما بعرف هو عم بأخذ برتومي ولا القضاء عشان سوء الإدارة، هاي مش عارف شو راح أسميها أنا.
طيب خلدون، يعني ما بعرف في عندك أي حدا تاني من الأندية حاب تحكي عليها، انتقالات كانت ملفتة للنظر إليك؟
لا حكينا على السيتي على السريع، على ألفاريز مهاجم رائع هداف أمريكا الجنوبية، يعني حكينا على ديفيد لويز مع ليفربول، حكينا تشيلسي ما في شيء، أرسنال، توتنهام، أستون فيلا طبعا ستيفن جيرارد استمر وجاب طبعا كوتينيو خلال الانتقالات، وجاب كذا لاعب مهم، يعني جاب كالوم تشامبرز بآخر يوم انتقالات. فالفرق الجديدة بمدربين جدد، يعني هذا بيعكس لك أن الرؤساء الأندية عنده فلوس، مالك أستون فيلا مالك إيفرتون مليانين فلوس وعندهم القدرة مع نيوكاسل أن يكونوا مع الخمسة ستة الكبار بكل بساطة. الكل عنده فلوس،
هاي الشغلة راح تكون كتير حلوة للدوري الإنجليزي خلدون الموسم الجاي. الموسم الجاي إذا هاي الفرق راح تلاقي إنه مرحلة، يعني راح تكون حرب طاحنة بين هالفرق على مراكز الأوروبية، وهذا الشيء راح يكون كويس. مش راح تحكي أنت بس على المركز الرابع، راح تلاقي إنه هالفرق إذا بشدوا حيلهم بيعملوا صفقات ممتازة بالصيف وبدعموا بعض، السهولة اللي خلت مانشستر سيتي يضمن الدوري أو يقرب من الدوري أكتر راح تخف الموسم الجاي. طيب صح. خلدون بنهاية الحلقة بنحب نذكر احنا متابعينا انه احنا موجودين على ابل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، انغامي، يوتيوب، واحنا موجودين على تويتر، انستغرام، تيك توك @EPLWorld، الموقع الرسمي هو EPLWorld.com، انا موجود على EPLPodC، خلدون موجود على تويتر @خلدون الشيخ، وصفحته على يوتيوب كله موجود بالدسكريبشن. يعطيكم العافية، ان شاء الله بنشوفكم بالاسبوع الجاي. احنا ان شاء الله راح نسجل الحلقه الجاي مع انه ما راح يكون غير مباراه واحده للدوري, بس احنا راح نسجل الحلقه يوم الاثنين باذن واحد احد, وبنكمل بنرجع احنا على سيستم الاثنين. احنا هاي الحلقه بس خليناها يوم الثلاثاء فقط لانه كان امبارح سوء الانتقالات مولع وما كان نقدر نسجل ابكر, يعني كان راح تكون صعبه نسجلها متاخره او شيء زي هيك, فقررنا انه احنا يعني ان شاء الله نكون توفقنا بالحلقه اللي احنا عملنا لكم اياها اليوم. يعطيكم الصحة والعافية, نشوفكم بالحلقة الجاي, ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.